الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الشك في الطلاق. من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: قوله أو شرطه أي شك في شرطه، فإذا قال أنت طالق لقد فعلت كذا، أو أنت طالق إن لم أفعله اليوم فمضى اليوم، وشك في فعله لم تطلق. إذا شك لم تطلق، لأن النكاح ثابت بيقين فلا يزول بالشك. ودليل ذلك عموم حديث عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يوسوس له الشيطان أنه خرج منه ريح أو كذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا بد من اليقين حتى يسمع صوتا أي صوت الضراط، أو يجد ريحا ريح الفساء، يعني لا بد من اليقين، لا تنصرف حتى تتيقن. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم رحمهم الله. فهذا الحديث قاعدة من قواعد الشريعة في أن الأشياء تبقى على أصولها فلا تزول بالشك الطارئ عليها. ويعضد هذا أي يقوي هذا ما روى أبو داود وابن ماجه رحمهم الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. قوله من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه، أي لم يلزمه الطلاق إذا شك. دليله ما تقدم قريبا، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله: وإن شك في عدده أي في عدد الطلاق فطلقة، أي فيعتبر طلقة واحدة وتباح له. وبه قال الإمامان أبو حنيفة والشافعي وأكثر العلماء رحمهم الله. فإذا قال لامرأتيه، له زوجتان، قال لامرأتيه إحداكما طالق، طلقت المنوية أي التي نواها، وإلا من قرعت أي من عمل قرعة ووقع سهمها. وبه قال مالك رحمه الله، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وقال أبو حنيفة والشافعي رحمهم الله: له أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق. دليلنا ما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة، وأيضا القرعة لها أصل في الكتاب والسنة كما هو معروف، وذكرت في القرآن في موضعين. قال: كمن طلق إحداهما بائنا ونسيها طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا الطلقة الثالثة، ثم نسيها نسي أيتهما، وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت أي غير التي وقع سهمها في القرعة ردت إليه. إذا تبين أن المطلقة غير التي قرعت أي غير التي وقع سهمها في القرعة ردت إليه إلى الزوج، ما لم تتزوج أو تكن القرعة بحاكم. قوله ما لم تتزوج أي زوجا آخر. قال شارح الإقناع رحمه الله إن أمكن إقامة البينة على ذلك وشهدت البينة أن المطلقة غير المخرجة ردت إليه، وإن تزوجت أو حكم بالقرعة حاكم. قوله أو تكون القرعة بحاكم، وجه ذلك أن قرعة الحاكم بينهما حكم، ما حكم منه بالتفريق، ومجرد إقرار الزوج لا يبطل هذا الحكم. وإن قال الزوج إن كان هذا الطائر غرابا ففلان طالق، وإن كان حماما ففلان طالق، وجهل الأمر هل كان غرابا أو حماما لم تطلقا. تنبيه قوله وإذا وإن قال لزوجتيه، وإن قال لزوجته وأجنبية وامرأة أجنبية اسمها هند، قال إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، إذا قال هذا القول طلقت امرأته. قوله وأجنبية اسمها هند، صريح هذه العبارة أن الأجنبية المرأة التي ليست زوجة اسمها هند، وفي هذا نظر، بل الصحيح ما جاء في المقنع، فإنه قال وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، أو قال سلمى طالق واسم امرأته سلمى طلقت امرأته. وعبارة المنتهى مع شرحه هي أو قال سلمى طالق واسمها أي امرأته والأجنبية سلمى طلقت امرأته، وعبارة الإقناع مع شرحه كالمنتهى. وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، وكذا عكسها. قوله طلقت امرأته، وبه قال الشافعي رحمه الله في الأولى أي في العبارة الأولى، إذا قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته، صريح هذه العبارة أن الأجنبية اسمها هند، وفي هذا نظر، بل الصحيح ما جاء في المقنع، فإنه قال وإن قال لامرأته وأجنبية إحداكما طالق، أو قال سلمى طالق واسم امرأته سلمى طلقت امرأته. وعبارة المنتهى مع شرحه أو قال سلمى طالق واسمها أي امرأته والأجنبية سلمى طلقت امرأته، وعبارة الإقناع مع شرحه كالمنتهى. قوله طلقت امرأته، وبه قال الشافعي رحمه الله في الأولى أي في المسألة الأولى دون الثانية، وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق طلقت الزوجة، اعتبارا بالقصد دون الخطاب. وقال الشافعي رحمه الله لا تطلق لأنه خاطب بالطلاق غيرها، وقال في الإنصاف والصحيح من المذهب أنها لا تطلق سواء سماها أو لا. قوله وكذا عكسها بأن قال لمن ظنها أجنبية أنت طالق فبانت زوجته، بانت بعد ذلك أن تلك المرأة هي زوجته، طلقت. اختار هذه الرواية كثير من الأصحاب ومشى عليها في المنتهى، لأنه واجهها بصريح الطلاق. وعنه رواية أخرى لا تطلق، وهو اختيار أبي بكر رحمه الله، والمفهوم من سياق صاحبي المغني والشرح، وهو اختيار صاحب الإقناع والشيخ تقي الدين رحمهم الله. وظاهر صنيع صاحب الإنصاف أن هذه الرواية في المذهب، أن هذه الرواية هي المذهب، لأنه قدمها بالتفريع أي سياق الكلام. قلت والقول بهذا أولى، لأنه لم ينوي طلاق زوجته، والإنسان لا ينبغي أن يلزم بما لا يلتزمه، ولأن الطلاق مبغض إلى الله تعالى محبب للشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. باب الرجعة. إذا كان الطلاق رجعي طلق الأولى له أن يراجع في العدة، أو الطلقة الثانية له أن يراجع في العدة. قال: من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها أو مخلوا بها، كانت الزوجة قد دخل بها أو اختلى بها دون ما عليه من العدد، يعني دون ثلاث، طلق طلقة واحدة أو طلقتين، فله رجعتهما، فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، بلفظ راجعت امرأتي ونحو لا نكحتها، يقول راجعت لا يقول نكحتها ونحوه. ويسن الإشهاد شاهدين، وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها. قال الشيخ صالح البليهي رحمه الله: فائدة، الحكم بجواز الرجعة، يعني في الطلاق في الطلقة الأولى أو في الطلقة الثانية في العدة، من محاسن ديننا الكامل، الكامل في نظمه وأحكامه، الصالح لكل زمان ومكان. فإذا حصل الشقاق وتنافرت القلوب جاز الطلاق لإزالة الضرر والضرار. فإذا تحسنت العلاقات وعادت المياه إلى مجاريها جاز الارتجاع، إذا كان الطلاق الطلقة الأولى وهي في العدة، أو الطلقة الثانية وهي في العدة، جاز الارتجاع، بخلاف ما هو معروف عند طوائف اليهود والنصارى. فشريعتنا شريعة الإسلام سمحة، فعند النصارى لا يجوز أصلا أي الرجوع، وعند اليهود إذا تزوجت المطلقة حرمت على مطلقها بتاتا. كل هذا دين الإسلام أباح الرجوع في الطلاق الرجعي. وإذا تمت عدتها وتزوجت ثم طلقها الثاني فيجوز الرجوع للأول بعقد ومهر. شريعتنا الإسلامية أحسن الشرائع أحكاما وأعدلها نظاما، الحمد لله. وليس في شريعتنا أغلال أي أحكام شديدة، ولا آثار ولا ضيق ولا حرج، الحمد لله. ومع ذا وذاك فشريعتنا تتمشى مع الزمن وتطوراته، فهي صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان، فيجب العمل بأحكامها. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والرجعة بفتح الراء وكسرها، وهي لغة المر من الرجوع، وشرعا إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد. الطلاق الرجعي إذا كانت طلقة أولى وهي في العدة، له أن يراجعها طلاق الرجع وهي في العدة. من طلق بلا عوض، يعني طلق بلا دفع مال، لأن ذلك خلع، فإنما طلق بغير أن أخذ مال. من طلق بلا عوض زوجة مدخولا بها، يعني قد دخل بها أو مخلوا بها اختلى بها، ثم طلقها دون ماله من العدد، يعني دون ثلاث، يعني طلقة واحدة أو طلقتين، فله رجعتها في عدتها، ما زالت العدة موجودة جاز الرجوع في الطلاق الرجعي، ولو كرهت المرأة، لأن الطلاق الرجعي الزوج له حق الرجوع ولو كرهت، إذا كانت العدة باقية. وأما إذا انتهت العدة فلا يجوز الرجوع إلا بعقد جديد ومهر جديد. قال: ولو كرهت بلفظ راجعت امرأتي، يقول الزوج راجعت امرأتي ونحو، لا نكحتها، لا يقول نكحتها، إنما يقول راجعت زوجتي. وسن الإشهاد وهي زوجة المطلقة الرجعية، إذا راجعها زوجها وهي في العدة تعتبر زوجة، ولها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها. وتحصل الرجعة أيضا بوطئها في الطلاق الرجعي، إذا جامعها زوجها يعتبر رجعة، إذا كان الطلاق رجعي وهي في العدة. ويشترط لصحة الرجعة شروط ستة: الأول أن يكون الزوج قد دخل أو خلى بها، أن يكون الزوج قد دخل بالمرأة أو اختلى بها، لأن غير المدخول بها تبين بواحدة، إذا كان لم يدخل أو لم يختلي وطلق هي حرمت عليه بمجرد الطلاق، لأنها لا عدة عليها، لأنه لم يدخل بها ولو اختلى بها. الشرط الثاني أن يكون ذلك في العدة، راجعها وهي في العدة من قضت عدتها. الثالث أن يطلق دون ما يملكه من عدد الطلاق، يعني طلقة أولى أو طلقة ثانية، وأما الثالثة لا رجوع بعدها إلا أن تنكح زوجا غيره. الرابع أن يكون الطلاق في نكاح صحيح. الخامس أن يكون الطلاق بغير عوض، لأنه إذا كان بعوض يسمى خلع ما هو طلاق، وفي الخلع لا رجوع، على اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: لا يمكن من الرجعة إلا من أراد إصلاحا وإمساكا بمعروف. وقول الشيخ رحمه الله وجيه لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، إذا راجع بنية الإصلاح لا بنية الإيذاء. قوله: فله رجعتها في عدتها، إذا كان الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، هذا بإجماع من العلماء رحمهم الله، لقوله تعالى: وبعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، يعني هذا في الطلاق الرجعي، الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وهي في العدة. وقوله جل ذكره: إذا طلقتم النساء فطلقوا فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. الطلاق الرجعي يراجعها إذا كانت في العدة. وقوله تعالى: وإن طلقها فلا جناح عليه أن يتراجع إن ظن أن يقيما حدود الله. إذا كان الطلاق رجعي وهي في العدة. وروى الجماعة رحمهم الله إلا البخاري رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. فلا يجوز للرجل أن يطلق المرأة وهي حائض أو في طهر جامع فيه، فإذا طلقها وهي حائض يلزمه أن يراجع، والطلاق وقع لكن يلزمه أن يراجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر أن يراجع امرأته. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها، طلقها طلاق رجعي ثم راجعها رضي الله عنها. قوله بلفظ راجعت، الرجوع يكون بهذا اللفظ، يقول راجعت زوجتي، لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فليراجعها، فالرجوع يكون بهذا اللفظ راجعت زوجتي. قال ويسن الإشهاد، يشهد شاهدين أنه طلق زوجته ثم راجعها، أي ولا يجب، يعني يسن الشهود عند الطلاق ولا يجب على الصحيح من المذهب، لما رواه أبو داود والبيهقي وابن ماجة رحمهم الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها أن يجامعها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال عمران بن حسين رضي الله عنه طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها. وزاد ابن ماجة ولا تعد، فينبغي إشهاد شاهدين عند الطلاق ثم عند المراجعة إن راجع، ولأنها المطلقة الرجعية أيضا لا تفتقر إلى قبول، لأن للزوج حق الرجوع ما زالت العدة باقية وهو طلاق رجعي، فلم تفتقر إلى شهادة. وبهذا القول قال مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله. وللشافعي قولان أصحهما الاستحباب، يعني الإشهاد على الطلاق وعلى الرجوع. وحكى ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد عن الشافعي رحمه الله الوجوب، وجوب الإشهاد، وهو رواية عن أحمد رحمه الله. قوله وهي زوجة، المطلقة طلقة أولى ما زالت في العدة تعتبر زوجة لأن له حق الرجوع ما زالت العدة باقية والطلاق رجعي. لقوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، أي أزواجهن أحق بالرجوع في ذلك الطلاق الرجعي وهي في العدة. فسماه الله بعلا أي زوجا، لأن الطلاق الرجعي ما زالت الزوجة زوجة حتى تنتهي العدة. فعليه يجوز لها أن تشرف وتتزين لزوجها، يجوز للمطلقة الرجعية طلقة أولى يجوز لها أن تتزين وتتجمل أمام زوجها لعله يراجعها، لأن الطلاق رجعي له الرجوع في العدة، فيجوز للمرأة المطلقة طلاق رجعي أن تتزين وتأتي إلى زوجها لعله أن يراجعها، ويجوز له مباشرتها ووطئها، يعني فيكون الرجوع. وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأكثر العلماء رحمهم الله. وعند الشافعي رحمه الله لا يجوز، وعند مالك يجوز بنية الرجعة، ويأتي ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. فلا يجوز وطئها عند الشافعي إلا بعد المراجعة، وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا جامعها، يعتبر رجوع المطلقة رجعية وهي في عدة. قوله وتحصل الرجعة أيضا بوطئها بالجماع ولو لم ينوي على الصحيح من المذهب. وبه قال أكثر علماء السلف رحمهم الله كسعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين وعطاء وطاووس والزهري والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة وأبي حنيفة وأكثر أصحابه رحمهم الله. وقال علي المارديني الشهير بابن التركماني رحمه الله في حاشيته على سنن البيهقي رحمه الله، وفي نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم، أجمع الفقهاء رحمهم الله على أن الجماع في العدة رجع إلا الشافعي رحمه الله فإنها ليست برجع. وعن أحمد رحمه الله إن نوى به الرجع يكون رجع. وبه قال مالك وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمهم الله. وعن أحمد رحمه الله أن الرجع لا تحصل إلا بالقول، وهو مذهب الشافعي رحمه الله. تنبيه: إذا قلنا الرجعة لا تحصل بالوطء وأنه لا بد من القول ثم أكرهها الزوج على الوطء، فهل يلزمه مهر أم لا؟ يعني إذا غصبها وهي في العدة وجامعها، فهل يلزمه مهر أم لا؟ المقدم في المذهب لا يلزم، والقول الآخر للأصحاب يجب المهر. قال: ولا تصح معلقة بشرط، أي لا تصح الرجعة معلقة بشرط، كما لو قال إن قدم زيد فقد راجعتك، أو إذا دخل شهر رمضان فقد راجعتك. ووجه كونها لا تصح معلقة بشرط أنه راجعها قبل أن يملك الرجعة، فأشبه الطلاق قبل النكاح، ولأنه أيضا استباحة فرج مقصود فأشبه النكاح. فكما أنه لا يجوز تعليق النكاح على شرط فكذا هنا. فإذا طهرت من الحيضة الثالثة المطلقة طلاق رجعي، إذا طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها. إذا طلق زوجته طلقة أولى أو طلقة ثانية وحاضت ثلاث حيضات، ولكن قبل أن تغتسل من الحيضة الثالثة راجعها، يصح الرجعة إذا كان قبل ما تغتسل من الطلقة الثالثة. من الأدلة على ذلك أنه قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وعبادة وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وذكره البيهقي رحمه الله عن عثمان وأبي بن كعب وأبي موسى رضي الله عنهم. إذا راجعها قبل ما تغتسل صحة الرجعة في الطلقة الثالثة من الحيضة الثالثة. وأما إذا اغتسلت انتهى صارت بائن. فقد أخرج البيهقي والطبراني رحمهم الله عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاءه رجل وامرأته فقال: امرأتي طلقتها ثم راجعتها. فقالت المرأة: طلقني ثم تركني حتى إذا كان في آخر 3 حيض انقطع عن الدم، ووضعت غسلي أي الماء، ونزعت ثيابي أي للغسل، فقرع الباب وقال: قد راجعتك. فتركت غسلي ولبست ثيابي. فقال عمر رضي الله عنه: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ هذا لقب عبد الله بن مسعود. قال عمر لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما تقول فيها يا ابن أم عبد؟ فقال: فقلت: أراه أحق بها دون أن تحل لها الصلاة. ما زالت قبل ما تغتسل صح رجوعها. فقال عمر: نعم نعم ما رأيت وأنا أرى ذلك. قال الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد، رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح: إذا راجعها قبل ما تغتسل من الحيضة 3 صحت الرعاية، أما إذا اغتسلت بانت. قال: وإن فرغت عدتها قبل رجعتها بانت، أي حرمت عليه، وحرمت قبل عقد جديد يعني ومهر جديد. إذا تمت العدة خرجت من الزوجية، فإذا أراد رجعتها بعقد جديد ومهر جديد في الطلاق الرجعي الأولى والثانية. أما إذا كانت الطلقة 3 حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويكون نكاحا صحيحا لا حيلة. قوله: وحرمت قبل عقد جديد، يعني إذا بانت، إذا تمت عدتها ثم أراد ذلك فلا بد من عقد جديد ومهر جديد. إذا تمت عدتها ولم يراجعها حتى تمت عدتها، وحرمت قبل عقد جديد، وإن طلق دون ما يملك ثم راجعها، إذا طلق أقل من 3 ثم راجعها أو تزوج لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره أو لا. طلقها وتمت عدتها ثم تزوجها بعد تمام العدة بعقد جديد، فالطلاق الذي سبق محسوب عليه. إذا طلق بعد ذلك تعتبر طلقة ثانية، محسوب عليه. نعم. إذا راجعها وهو قد طلقها طلاق رجعي، فإذا راجعها يبقى له طلقتان وتحرم عليه. قال: ثم تزوج لم يملك أكثر مما بقي، وطئها زوج غيره أو لا، سواء تزوجت زوج آخر أو لا، يعني بقي له طلقتان. فقد أخرج مالك رحمه الله في الموطأ عن عمر رضي الله عنه: أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل ويتزوجها زوج غيره فيموت عنها، أو يطلقها ثم يردها الأول، أنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها. الأول طلق طلقة واحدة فيبقى له طلقتان. وذكره البيهقي رحمه الله عن أبي هريرة وعلي وأبي بن كعب وعمران بن حسين رضي الله عنهم، وهذا قول أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي رحمهم الله. فصل: وإن ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاؤها فيه أو بوضع الحمل الممكن وأنكره الزوج فقولها. فائدة: إذا ارتجع المطلق زوجته في عدتها وأشهد على رجعتها من حيث لا تعلم، يعني هو الزوج راجعها وأشهد على ذلك وهي لا تعلم، المرأة لا تعلم أنه راجعها، فاعتدت وتزوجت، فالمرأة ما تعلم أن زوجها راجعها فاعتدت وتزوجت أي زوجا آخر، وتزوجت من أصابها. فعندنا وعند الحنفية والشافعي وأكثر العلماء أنها للأول، أنها زوجة للأول، لأنه راجعها وهي في العدة ولو لم تعلم أنها للأول. والمشهور عن مالك رحمه الله أنها للثاني. دليلنا عموم ما أخرجه الترمذي رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تزوجها اثنان فهي للأول منهما، وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما، كما جاء كما حكاه البيهقي في سننه الكبرى. فهي زوجة الأول، ولكن الثاني إذا دخل بها فلا بد أن تعتد، لا يقربها الأول حتى تعتد وتكون رحمها بريء من الحمل. قال: إذا أنكره الزوج فقولها يعتبر قولها، لقوله جل ذكره: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أي من الحيض والحمل. فلولا أن قولها مقبول لم يحرم عليهن كتمانه، ولأنه أمر لا يعرف إلا من جهتها فكان القول قولها. إذا ادعت المرأة الحرة بالحيض بأقل من 29 يوما لم تسمع دعواها، إذا طلق الزوج زوجته وبعد 29 يوما جاءت وقالت تمت عدتها، حاضت 3 مرات وطهرت. وإن ادعت الحرة بالحيض في أقل من 29 يوما لم تسمع دعواها. وإن بدأته فقالت انقضت عدتي، فقال كنت راجعتك، أو بدأها به فأنكرته فقولها، أي يعتبر قولها. فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: إن الأمانة ائتمان المرأة على فرجها، ذكره عنه البيهقي، وترجم عليه: باب ائتمان المرأة على فرجها وتصديقها متى ادعت انقضاء عدتها في مدة يمكن في مثلها أن تنقضي العدة. قوله: وإن ادعت الحرة، صورة ذلك أن يطلق زوج زوجته في آخر الطهر ثم تحيض يوما وليلة، هذا يعتبر قرء، ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوما وليلة، هذا القرء الثاني، ثم تطهر 13 يوما ثم تحيض يوما وليلة، هذا الحيض الثالث، ثم تطهر لحظة من الزمن لتعرف بها انقطاع الحيض لتخرج من العدة، ومجموع ذلك 29 يوما ولحظة، أي وقليل من الوقت، وهذا هو أقل ما يمكن أن تعتد المطلقة به. ومن الأدلة ما رواه البيهقي رحمه الله بسنده قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: إني طلقت امرأتي فجاءت بعد 2 شهر، وفي النسخة المصرية من السنن بعد 1 شهر، فقالت: قد انقضت عدتي وعند علي رضي الله عنه شريح القاضي رحمه الله. فقال علي رضي الله عنه لشريح رحمه الله: قل فيها. قال: وأنت شاهد يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: إن جاءت ببطانة من أهلها من العدول يشهدون أنها حاضت 3 حيض وإلا فهي كاذبة. إذا جاءت بثلاث نساء من العادلات الصادقات وقلنا: نعم، هالمرأة حاضت 3 حيضات، فيقبل قولها، وإلا فلا. فقال علي رضي الله عنه: قالون بالرومية أصبت، قالون بلغة الروم أصبت، أصبت في قولك. قوله: فأنكرته. فقولها أي يقبل قولها المقدم من المذهب أن القول قول الزوج في الثانية كما مشى عليه في المقنع والإقناع والمنتهى وفي الفروع وهو الأصح، وفي الإنصاف هذا المذهب. فصل: إذا استوفى ما يملك من الطلاق، يعني إذا كان حراً وطلق 3 تطليقات تمت الطلقات التي يملكها. إذا استوفى ما يملك من الطلاق، يعني طلاق 3 حرمت عليه حتى يطأها زوج أي آخر، حتى تنكح زوجاً آخر في قبولين، أي ينكحها في قبلها ولو مراهقا أي قريب البلوغ، ويكفي تغييب الحشبة أي رأس الذكر أو قدرها مع جب في فرجها مع انتشار الذكر، وإن لم ينزل المني. وبهذا القول قال 3 رحمهم الله لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والزوج لابد أن يكون زواج شرعي لا حيلة، وأن يكون قد دخل ثم طلق وتمت عدتها فيخطبها الأول. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي رضي الله عنها وعنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاق، يعني طلقني الطلقة 3، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هبة الثوب، يعني ذكره ما يقوم. فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة، ترجعي إلى زوجك الأول؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، أي الزوج الثاني لابد أن يدخل ويجامع، وقبل ذلك لا تحل للأول إذا طلقك الثاني. قوله: ولو مراهقا، في القاموس من كتب اللغة المراهق هو الذي قارب الاحتلام ولم يحتلم، وقد صرح في الإقناع والمنتهى بأن وطأ الزوج الثاني يحلها ولو لم يبلغ 10 سنين. وهذا قول أكثر العلماء كالحنفية والشافعية رحمهم الله. وبه قال الشيخ تقي الدين: واشترط مالك رحمه الله أن يكون بالغا، أن يكون الزوج الثاني بالغ ويكون الزواج صحيح لا حيلة. دليلنا عموم قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، وعموم الأحاديث الواردة في تحليلها للزوج الثاني. أما مجرد العقد فلا يحلها بالإجماع، إذا عقد بها ولم يدخل وطلق لا تحل للأول، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب قوله وإن لم ينزل، يعني وإن لم ينزل المني لعموم قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، وعموم حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها المتقدم، وهذا مذهب الجماهير من العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة وهو اختيار ابن القيم رحمهم الله. وقد أخرج الإمام أحمد والنسائي وأبو يعلى رحمهم الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها مرفوعا: ألا إن العسيلة الجماع، المراد بالعسيلة الجماع، لا بد يجامعها. قال في مجمع الزوائد رحمه الله: ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيد الملكي المكي لم أعرفه. ولا تحل، أي لا تحل للزوج الأول بوطئ شبهة، أو يعني إذا جامعها إنسان بشبهة ظنها زوجته وجامعها، فهذا الجماع لا يحل لها للأول. ودبر، لو وطئها في دبرها، الدبر حرام لا يجوز. وملك يمين، أو وطئها مملوك. ونكاح فاسد كنكاح المتعة أو الشغار أو الاحتيال. ولا في حيض، ولا يكون الوطء في حيض ونفاس وإحرام، لأن المحرمة لا يجوز جماعها. وصيام فرض، هذه كلها إذا جامعها فيه لا تحل للأول، قوله بوطء دبر لأنه محرم، وفعل المحرم لا يستباح به الحلال، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، بل قد أجمع المسلمون على ذلك، لأن الوطء في الدبر حرام. قوله وشبهة، نكاح شبهة، لقوله جل شأنه حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ليس بزوج، الذي جامعها بشبهة ليس بزوج، فلا تحل الأول. قوله وملك يمين، لقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره، إذا وطئها عبد لا تحل للأول. وتتضح هذه المسألة بما في الموطأ وسنن البيهقي رحمهم الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: في الرجل يطلق الأمة ثلاثا ثم يشتريها، أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. كانت تزوج أمة وطلقها ثلاثا ثم اشتراها، ويقول فلا يجوز أن يجامعها لأنه كان قد تزوجها وطلقها ثلاثا. وترجم عليه مالك رحمه الله بقوله: ما جاء في الرجل يملك امرأته وقد كانت تحته ففارقها. وذكر البيهقي في موضع آخر رحمه الله عن علي رضي الله عنه بمثل ما هنا قوله ونكاح فاسد، أي إذا نكحت نكاحا فاسدا لا تحل للأول، كنكاح المحلل هذا نكاح لا يحل. والشغار، إذا نكح في الشغار زوجني بنتك وزوجك بنتي بدون مهر، هذا النكاح فاسد. والمتعة محرمة، النكاح إلى أجل شهر شهرين، هذا نكاح باطل فاسد، فلا تحل له إذا ذكحت مثل هذه الأنكحة الفاسدة. والنكاح بلا ولي ولا شهود كذلك نكاح فاسد، وما ذاك إلا لأن النكاح المطلق في الكتاب والسنة وإنما يحمل على الصحيح. وبهذا القول قال أكثر العلماء رحمهم الله. قوله ولا في حيض إذا جامعها وهي حائض لا تحل للأول، ولا في حيض ونفاس وإحرام كانت محرمة أو كان الرجل محرم فلا تحل للأول إذا جامعها، وصيام فرض جامعها وهو صائم هذا لا يجوز، فلا بد أن يكون نكاح صحيح لا حيلة فيه. قال هذا المذهب، وبه قال مالك رحمه الله، وقال أبو حنيفة والشافعي يحلها، وهو اختيار الموفق في الفقنع والمغني وتبعه الشارع. على كل حال إذا كان في حيض فالجماع ممنوع في الحيض. قوله فله نكاحها إن صدقها، ومن ادعت مطلقته المحرمة وقد غابت نكاح من أحلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها إن صدقها وأمكن. هذه المطلقة التي طلقها ثلاثا حرمت عليه وغابت وجاءت تقول أنها تزوجت وأن زوجها الثاني طلقها وأتمت عدتها، فإن صدقها يحل له النكاح إن صدقها وأمكن ذلك، وأما إن كانت كاذبة فلا يحل لها. والمفهوم من كلام الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه يقول بهذا القول إذا صدقها أنها تزوجت وتمت وطلقها تمت عدتها، إن صدقت وصدقها يحل له الزوج الأول أن يتزوجها. فائدتان: إذا ادعت المرأة أن زوجها الثاني وطئها وأنكره، الزوج أنكر قال أنا ما جامعت، والقول قولها على الصحيح من المذهب. الثانية قال في التنقيح لو جاءت امرأة حاكما وادعت أن زوجها طلقها وانقضت عدتها فله تزويجها إن ظن صدقها. قاله الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، ولا سيما إن كان الزوج يعرف واقتصر عليه في الفروع. فائدة من محاسن الدين الإسلامي جواز الطلاق وجواز الارتجاع، فإذا تكدرت المياه وتنافرت القلوب جاز الطلاق، فإذا تحسنت العلاقات وعادت المياه إلى مجاريها جازت الرجعة إذا كان الطلاق رجعي، بخلاف ما هو معروف في عقائد اليهود والنصارى أعاذنا الله. كتاب الإيلاء. قال الشيخ صالح الوليهي رحمه الله: فائدة هذا من محاسن شريعتنا الحكيمة، حيث راعت حقوق المرأة في الإسلام، فلقد كان الرجل في الجاهلية يحلف على ترك وطء زوجته السنة والسنتين فيدعها لا أيما ولا ذات زوج، فحد الله لذلك حدا هو 14. إذا حلف الزوج لا يجامع المرأة فالمرأة تصبر 14، فإذا مضت 14 تطالبه إما أن يجامع وإما أن يطلق. فحد الله تعالى لذلك حدا هو 14. ولعل من الحكم الإلهية في ذلك أن المرأة لا تصبر غالبا عن زوجها أكثر من 14، كما صرحت به حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها لعمر رضي الله عنها. ففي صحيح البخاري رحمه الله عن عمر رضي الله عنه قال: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم جل جلاله. فسبحان الله، فسحقا ثم سحقا وبعدا ثم بعدا لمن بخس المرأة حقها، ونظيره من عرضها للفتن والدعارة والخلاعة والمجون وإلقاء الجلباب، أي إلقاء الجلباب يعني الستر، وإلقاء جلباب الحياء، فدعا إلى مساواتها بالرجل ومزاحمتها له في الدوائر الحكومية والأندية والمحاضرات ونحو ذلك. فالحكيم جل شأنه العالم بمصالح عباده جعل لكل صنف من بني آدم ما يلائمه ويختص به، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما حكم الإيلاء فهو محرم، وإذا قال المولي أي الحالف لزمه كفارة يمين باتفاق الأئمة الأربعة. إذا حلف أن لا يجامع زوجته فعليه أن يكفر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوة 10 مساكين أو صيام 3 أيام، يرجع عن حلفه ويكفر. أما حكم الإيلاء وهو محرم، وإذا فاء المولي لزمه كفارة يمين باتفاق الأئمة الأربعة. والإيلاء لغة الحلف، وشرعا حلف زوج يمكنه الجماع بالله أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجه في قبلها أكثر من 14. ويشترط لصحة الإيلاء شروطا 7: الأول أن يحلف على ترك الوطئ في القبل، الثاني أن يحلف بالله أو بصفة من صفاته، الثالث أن يحلف على أكثر من 4 أشهر، الرابع أن يكون من زوج، الخامس أن يكون الزوج مميزا وهو من بلغ 7 سنين، السادس أن يكون قادرا على الوطء لا من مجبوب وأشل،